أحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ ضرب الرسول سبيلا أهل الضلالة قد أغار صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يأبى فاتخذوا وكيلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأنا في البداية أجدني مضطرا إلى تسجيل اعتذاري عن تغيبي أمس، وأسجل اعتذاري أيضا عما قاله الشيخ محمد صلاح أنه أنا تحملت على نفسي وجيت. أنا لا تحملت على أحدهم، لدي كويس الحمد لله، فيش أي مشكلة، وأنا تعودت في حياتي كلها أن أقاتل حتى ولو بعجول، عارفين العجول اللي هو العصا اليابسة، أقاتل بأي ممكن يعني، لكنني ليس من عادتي أن أقاتل، وإذا لم أعمل أمر والذي يعني يخفف عني أنني أعمل في تحقيق الكتب، كتب المخطوطة أقرأها وأنشرها، فهذا هو الذي يخفف قليلا، لكن أنا لا أريد أن يعني يقال أنني تحملت أو كذا. أنا أعرف أن الشيخ محمد محب، ووجدت لو أنني صافحت أهل المسجد جميعا، فأنا ما صدقت أحدا في حياتي في الواقع، قد آتي كثيرا على نفسي، لكن أنا سعادتي أن ألتحم بهؤلاء الذين أتوا ليسمعوا كلام الحق من القرآن والسنة، وهكذا تعودت في حياتي كلها، وأسأل الله عز وجل أن أموت واقفا كما كنت أتمنى، وأقول دائما لا أموت هكذا لكن أموت واقفا، وأسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا له تبارك وتعالى. الشيخ محمد حفظه الله سيقرأ من كتاب سيد الخاطر ابن جوزي، وسأعلق بما يسمح به الخاطر، وأرجو أن أتكلم بكلام نافع إن شاء الله.
فصل. العلم النافع يورث التواضع ورؤية التقصير. إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك لأشياء، منها أنه وفق لذلك العمل. قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، من الآية السابعة من سورة الحجرات. ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يفد معشار عشرها، ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخزون احتقر كل عمل وتعبد، هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة.
المعتاد.
فأما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده ويخاف العتاب على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه. وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك، فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالوا ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي، من الآية 88 من سورة الشعراء. وما أدل بتفضله على المال وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا ولا أنت. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأبو بكر رضي الله عنه يقول وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وعمر رضي الله عنه يقول لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود يقول ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء فرضي الله عنه جميعا. وقد روي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الأفهام لما شرحته، لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها. فمنه حديث عابد الذي تعبد 500 سنة في جزيرة وأخرج له كل ليلة رمانة وسأل الله تعالى أن يميته في سجوده، فإذا حشر قيل له ادخل الجنة برحمتي، قال بل بعملي. فيوزن جميع عمله بنعمة واحدة فلا يأتي، فيقول يا رب برحمتك. وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحيي من ذكره، وهو أنه عزم على الزنا ثم خاف العقوبة فتركه. فليس شعري، لماذا يدل من خاف أن يعاقب؟ بماذا يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه تخوف العقوبة؟ بماذا يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه تخوف العقوبة؟ إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه، ولو فهم لشغله خجل الهمة عن الإدلال، كما قال يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي، من الآية 53 من سورة يوسف. والآخر ترك صبيانه يتضارون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن، وفي هذا البر أذى للأطفال، وفي هذا البر أذى للأطفال، ولكن الفهم عزيز. وكأنهم لما أحسنوا فيما ظنوا قال لسان الحال أعطوهم ما طلبوا، فإنهم يطلبون أجرة ما عملوا. ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل كامل خائفا محتقرا لعمله حذرا من التقصير في شكر ما أنعم عليه. وفهم هذا المشروع ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم.
جزاك الله خيرا. عصب هذه الخاطرة يدور على شيئين. الشيء الأول هو أنه لا ينبغي للمرء أن يذل بعمله، فإن نعمة الله عز وجل عليه أعظم من عمله كله. الشيء الثاني هو المفاضلة بين عبادنا وبين عباد بني إسرائيل، وأن عباد هذه الأمة كانوا أشد أفهاما من صلحاء بني إسرائيل. وهذا المقام مقام الرقائق، هذا الكلام الذي ذكره ابن الجوزي القصد منه هو ترقيق القلب ليشحذ همته في السير إلى ربه. وقد رأينا من علمائنا الكبار من صنف تصانيف مستقلة في هذا الباب، كل كتب الزهد التي صنفها العلماء قديما كلها تصب في هذا المعنى، كتاب الزهد الوكيع بن الجراح، والزهد الأحمد بن حنبل، والزهد الهناد بن السري، والزهد لابن أبي حاتم، وكتاب الزهد لأسد بن موسى، وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني صاحب السنن، وكتاب الزهد للبيهقي والزهد الكبير، وكتاب الزهد للمعافى بن عمران، وهلم جرى. هذه الكتب من أنفع الكتب، وأنا أحض كل جالس في المسجد وأحض أيضا كل من يصله كلامي أن يبادر إلى شراء هذه الكتب. أنتم لا تعرفون كم لها من التأثير البالغ على القلب. والعلماء الآخرون الذين صنفوا كتبا في الصحاح وفي السنن أيضا أفردوا في كتبهم كتبا تتضمن هذا المعنى، الإمام البخاري في صحيحه له كتاب الرقاق الذي كنت أشرحه في قناة الناس بفك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، الإمام الدارمي له كتاب الرقاق، النسائي السنة الكبرى له كتاب الرقاق، الإمام الترمذي له في السنن كتاب الزهد، وابن ماجه له في السنن كتاب الزهد. وكانوا يعني لا يتركون مصنفا عادة إلا أدخلوا فيه هذا المعنى، وإنما يسموه رقائق لأنه يرقق القلب، جمع رقيقة، وهو الكلام أو الحكايات التي ترقق القلب. ومنه قول الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. الشعر اللي بحب ان انا اقراه على الوزن، ولو انا قررت الوزن مني فتعت انا اقر لكم علشان تستطعموا البحر الذي كتب عليه به هذا الكلام. لو ان سلمى ادركت تخددي، يعني لو حبيت هز راسك معايا تمشي على طول ولن تجد كسرا في الوزن. ودي يعني ميزه الشعر على النثر انه بيكتب ببحور مختلفه، والشاعر الموفق والذي يختار البحر الذي يخدم الكلام، البحر الذي يخدم الكلام. لو ان سلمى ادركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي، الرقة يعني الضعف الشديد اللي اسمها الرقة، الرقائق إنما يؤثر في القلب الرقيق، تسمع الرقيقة من ذي على طول يندى لها قلبك فتستجيب لها عينك. سئل سفيان بن عيينة فتنسب أيضا للفضيل بن عياض: لما يبكي المرء؟ قال: إذا قرح القلب ندت له العينان. لا يمكن دمعة تنزل من عين واحد إلا إذا كان قلبه مقرحا، فرح مجروح، الكلام صادف محلا في قلبه. فالرقيقة هي تشير إلى ضعف الإنسان، لكنها تكون في الجسم منقصة وفي القلب منقبة. قلب على خلاف الجوارح، يعني قلب يؤثر فيه هذه الرقة، أما الرقة التي في العظم وفي اللحم والعضلات والكلام ده فهي منقصة عند المرض. فهذا هذه الخاطرة كلها القصد منها هو تخلية القلب قبل تحليته. ومعنى التخلية، وده بيشتكي منه كثير من الناس وأنا أولهم، إن الإنسان قد تلقى عليه الموعظة فلا يتأثر. ليه؟ إحنا لو تصورنا إناء وملأناه بالماء، طيب لما تحب تصب في هذا الإناء ماء إيه المنظر اللي أنت تشوفه؟ إن الماء كلها تنزل على جدران هذا الإناء من خارج، صح؟ طب علشان هذا الإناء يستوعب الماء الجديد مطلوب منك تعمل إيه؟ في الروح. بس ما تعملش زي الجوحة بقى، ها راح يشتري زيت فالطبق اتملى والراجل بتاع كمان قال له لسه فضل شوية، قام قال للطبق طب حطه في قعر، ها فضيع الزيت اللي كان في الطبق عشان ياخد شوية زيت. لا، خلول انك انت لازم تفضي شوية من الإناء عشان يستوعب الماء الجديد. كذلك القلب لما يكون القلب ملقان بالشهوات والشبهات والكلام ده وأردت أن تصب فيه الخشوع، الخشوع ده هيروح فين؟ هيطلع بره القلب. فأنت علشان يدخل الخشوع إلى القلب لازم تفضي القلب، لازم تفضيه من الشهوات ومن الشبهات بقدر ما تستطيع. كلما استطعت أن تفرغه كلما استوعب من معاني الإيمان أكثر. فهي المسألة كذلك اسمها التخلية. التخلية اخلي، اخلي يعني ايه؟ يعني فض من الكوب بعض الماء. ثم التحلية، تبتدي تستطعم زي ما يكون واحد بياكل وبعدين عايز يحلي، ها مفيش حد بيحلي قبل ما ياكل، نفسه تتسد. فيبقى الاول تخلي مكانا للخشوع ومكان لمعاني الايمان، وبعدين تصب بقى الخشوع، تصب الإخبات، تصب اليقين، تصب كل حاجة، أنت ستشعر بقيمة هذه المعاني إذا دخلت إلى قلبك. لكن طول ما القلب مليان بالشبهات والشهوات والكلام دوت انسى بقى، صعب جدا إن الواحد يتأثر لا بنص من القرآن ولا بنص من السنة ولا يعتبر حتى بالأحداث التي تمر عليه ولا على بني آدم. وكان بعض الصالحين يقول اللهم اجعل لنا عبرة ولا تجعلنا عبرة، لأن كون المرء يجعل عبرة من أكبر الفضائح، فضيحة، كما قال الله عز وجل عن فرعون وملأ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. مش حد يذكر فرعون إلا لازم على طول يعقبه باللعنات هو وملأه. فهي دي أن يكون الإنسان يكون عبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه أظن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه، أهو بقى عبرة. لكن أسأل الله أن يجعل لنا عبرة ولا يجعلنا عبرة. يقول ابن الجوزي أن المرأة إذا تم علمه لا يرى لنفسه عملا. يعني هذا الكلام يريد أن يقول كلما تم علمك عرفت قدر ربك وعرفت قدر نفسك. هو العاصي لماذا يتجرأ على العصيان ويقوى قلبه على انتهاك المحارم وهو يعلم سلفا العقوبة التي تترتب على هذا الانتهاك؟ هو اللي بيزن ما يعرفش عقوبته ايه؟ ليه بيتعامي كده ويطلع على الشهوات بتاعته دغري؟ ما عندوش تصور حقيقي، عنده تصور نظري، عارف ان هنا عقوبته كذا والقتل عقوباته كذا، لكن ما عندوش تصور حقيقي. المسؤول عن نقص التصور الحقيقي عنده قلة العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في صلواته. ففي حديث أنس رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وبعدين مد يده إلى الحائط فسألوه عن ذلك بعد الصلاة، لما مددت يدك؟ فذكر لهم أن عنقودا من الجنة تدلى فأراد أن يتناوله بيده عليه الصلاة والسلام. هو دي الرؤية الحقيقية، أن ترى بنفسك. وزي ما قال بعض أهل العلم، أنا ممكن أولع فرن وآتي بامرأة جميلة جدا وأقول لواحد إذني بس بعد ما تخلص أحطك في الفرن، ما أعتقد أن يقوى قلبه على ذلك إلا إذا كان مجنون، إذا كان أعلم بحقيقة التهديد وإن ده مش مجرد تهديد، ده هياخد يحطه في الفرن فعلا. ولو أن السارق يعلم أنه إذا سرق ربع درهم أكثر من ربع لا قطع إلا في ربع دينار، ربع دينار لما يعرف أن يده هتطير في مقابل ربع دينار، ولو هذا الحكم ساري في المجتمع الناس يلاقي الفلوس في الشارع ما رضاش ياخدها مع انها لقطه. يعني اذا مد ايده على محفظه في الشارع هذه لقطه ما تدخلش في حكم السرقه الا اذا كانت في حرز الى اخر الشروط اللي هم بيعتبروها في معنى السارق. هيخاف يمد ايده يقول لك ربما حد يشوفني يقول لك تسرق مش عارف ايه الكلام ده. زي ما انت بتشوف النهارده لو واحد عربيه ضربته في الشارع الناس تمر عليه ما ترضاش تشيله، لو شاليت وديته المستشفى يمسكوه انت اللي ضربه. يا اخوانا انا لقيته وانا على الارض، انا جبته لا انت اللي ضربه وحطه في جنايه لحد ما يخلص نفسه، لا انا تبعي دخلي في جنايه اسيبه يموت. يضحك حد من يدخل حد من اهل النخوه البعض يشيله وديه المستشفى يدخل في سينه دي. فشوف قانون اهو، ظالم جائر ليس عليه اي بينه، ومع ذلك الناس خايفه من الحبس خايفه من المساله تسيب هذا الانسان يموت. تخيل بقى لو احكام الله سبحانه وتعالى مطبقه في هذا المجتمع كنت هتلاقي الدنيا نظيفه تماما يعني. فانا عايز اقول انه كلما عظم علم المرء كلما عرف قدر الله. وابن الجوزي اشار يعني في الخاطره إلى أنه إذا علم المرء عظمة المخدوم احتقر عمله، وأورد كلام عن صلحاء بني إسرائيل منها حكاية لا تصح. ومما يؤاخذ به ابن الجوزي رحمه الله وهو واعد أنه يستشهد كثيرا جدا بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والباطلة، برغم أنه له كتاب اسمه الموضوعات، فتبع الموضوعات في كتب الناس وحشى بها كتبه. وكان الأحرى بابن الجوزي رحمه الله أنه يتثبت في الأحاديث التي يريدها مستدلا بها. لكن ابن الجوزي كان عنده آفة، وهي أنه كان كثير التصنيف. يقول الذهبي رحمه الله: لا أعلم في الإسلام رجلا صنف كتبا مثلما صنف ابن الجوزي. عارفين له كم كتاب؟ 600 كتاب. فكان إذا صنف الكتاب لا يعتبره، يعني لا يعتبره لا يمر عليه مرة أخرى، هو فضاء وكتبه ونسيه. أنت ساعات تقرأ في الكتب اللي أنت بتشتريها ولا طبعا مزيدة ومنقحة، مش كده؟ مزيدة منقحة يعني المؤلف تعاهد كتابه وبدأ يشوف فيه غلطات معينة، عايز يعمل إضافات معينة، عثر على بعض العلم الذي لم يقف عليه أثناء تصنيف الكتاب فأودعه في الطبعة الثانية للكتاب أو الطبعة الثالثة، أو كلما طبع الكتاب حلاه بفوائد من عنده. ابن الجوزي رحمة الله عليه كان يألف الكتاب ويمشي، وطبعا الوعاظ أكثر الناس استدلالا بالضعيف والموضوع والمنكر كل أسئلة. ولو أردنا أن نحاكم الوعاظ إلى علم الحديث هل أعده في بيته؟ ليس هناك واعظ إلا إذا كان مشتغلا بعلم الحديث يتحرى الأحاديث، لأنه هو نفسه قبل أن يصعد إلى المنبر يحضر الأحاديث بتاعته، على الأقل ينقل كلام أهل العلم فيه، وإن لم ينقل كلام أهل العلم يعرف أن أهل العلم صححوا هذا الخبر، يكون عنده إدراية. إنما أغلب الواعظين لا يفعلون ذلك. والغريب أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة فيها حبكات تخلي الناس تخلع العمم وترميها على الواعظ إعجابا، يعني فيها مبالغات عجيبة. مرة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا أحد المساجد في العراق يصلي، فكان في واعظ قاص من الجماعة في الموالد. سمعت مرة واحد من بتوع الموالد يقول للناس: تعرفين الجمل ليش شفته العليا مقطوعة؟ قالوا له لا. قال لأنه راح للنبي يشتكي أما يقول له هس، فلما حط إصبعه على شفته قالت مقطوعة نصين. اسمع بقى العوام هم بمصوص شفايفكم بقى والله وبتاع والكلام. فأحمد بن حنبل يحيى بن معين، يحيى بن معين طبعا أحمد بن حنبل كلكم عارفينه طبعا صاحب المذهب المشهور، لكن يحيى بن معين لا يعرفه إلا المشهور الحديث فقط. كان إمام الدنيا وسيد الناس في علم الجرح والتعديل، وكان هو أحمد بن حنبل الفقاه. فدخل يصلي في المسجد، فواحد قاص من إياه ده قاعد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، وساق إسنادا ملفقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، لكل طائر 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، كل منقار في 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. أظنكم تهت زي ما أنا تهت الأول، أول ما قرأت الخبر ده في الأول خالص 70,000 70,000 70,000، والأجر العظيم ده كله عشان إيه؟ قال لا إله إلا الله. طبعا هي كانت لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض وكل حاجة، لكن الأجر إحنا عمرنا ما سمعنا ولا شفنا، والله يخلق ما يشاء. إن طائر 70,000 رأس و70,000 منقار و70,000 لسان و70,000 لغة، والكلام ده الكلام ده لو أتانا في خبر صحيح سوف نسلم به. ها الرجل في الأول قال: حدثنا مين؟ أحمد بن حنبل واحد معين وهو عمر ما شاف. فكانوا الاثنين بيصلوا تحت المسجد، يحيى بن معين اتغاظ فتعجل في الصلاة شوية وخلص صلاة وناداه. طبعا لما واحد بيناديله القاص بيصلوا هدول قرشين وبتاع ويشكره على الله، وهم كانوا بيلموا فلوس والكلام. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فقال لهما: أتظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ها ده من قبيلة بني هنبك. ها لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد بن حنبل، يخلى من الشبه 17. الدنيا طورت لحد ما 40 عندنا أيامنا كلام 17. فوضع أحمد
فمه على كمه ليكتم الضحك، وقال دعه يقوم أقامك المستهزئ بهم. هي القصاص كده. ولو انت لك فضل علم يعني، او انا اقول لكم على حاجة خفيفة عليكم، كل واحد فيكم لازم، شوف انا بقول لازم، يشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته، شيخنا وامامنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ الالباني رحمة الله عليه. الكتاب ده فيه في حدود 15,000 حديث مرتبة على حروف الهجاء، أي حديث يخطر على بالك حاول تدخل في هذا الكتاب، لما نتش صحيح هتلاقيه الضعيف. الشيخ رحمه الله عليه كتب تحت كل حديث الدرجة بتاعته، صحيح، حسن، ضعيف، منكر، باطل، ضعيف جدا، وبعدين يدلك على المصدر الذي فصل هو القول فيه. ودي حاجة بسيطة خالص يعني، كل ما يرتب في حديث من الحديث انت تسمعها تروح للكتاب. طبعا الكتاب ما جمعش كل حاجه من الاحاديث، لكن في الغالب هتلاقي فيه يعني كثيرا من بغيته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.
قال المحدث قد اصبت دليلا، انا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ ذرب الرسول سبيلا، أهل الضلالة قد أغار صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله